الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المرزا النائمي رضوان الله عليه قال: لا يوجد عندنا علم تفصيلي وعلم إجمالي، لأننا في الرد الثاني. كلمة الرد الثاني تفصيلها ماذا قلنا؟ قلنا افرض عندنا علم إجمالي بوجود نفسي متعلق إما بالأكثر وإما بالأقل، ولكن عندنا علم تفصيلي بأن الأقل واجب نفسي إما ضمني وإما استقلالي، والعلم الإجمالي ينحل بينا بهذا العلم التفصيلي بوجود العقل. فالرد الثاني يتكلم المرزى رضوان الله عليه ماذا أجاب؟ قال: ذات العلم الإجمالي عين هذا العلم التفصيلي، وهذا العلم التفصيلي عين العلم الإجمالي. أنت غيرت في التعبير فسويت لنا ماذا؟ علم إجمالي وعلم تفصيلي، مع انه علم واحد وليس علمين. فكيف تقول ينحل هذا بذا مع انه ماذا؟ هما علم واحد. اما لماذا هما علم واحد؟ هذا انا بيناه بهذا البيان. قلنا لاجل انه العلم التفصيلي، ماذا كان العلم التفصيلي؟ اعلموا بوجود الأقل، بوجود الكفة، إما استقلالاً. استقلالاً يعني شنو؟ يعني الكفة المطلق، وإما ضمناً يعني الكفة المقيد. فإذاً على التفصيل راح يصير بعد التعبير عنه بهذا الصياغة الجديدة. أعلم تفصيلاً بوجود الكفة المطلقة أو المقيدة، هذا علم ماذا؟ تفصيل. فالإجمالي روحه بروح للعلم الإجمالي بالصياغة الجديدة، هم لا تأخذ من الصياغة القديمة. يعني الصياغة القديمة شو تسوين؟ تقول أعلم بوجوب الأقل أو الأكثر، بوجوب نفسي للأقل أو الأكثر. هذا مو إذا واحد الصياغة القديمة قد يرى ماذا؟ المغايرة بين العلم الإجمالي والتفصيل. لا بس أقل يعني شنو؟ المطلق. الأكثر يعني شنو؟ التسعة مقيدة. فهذا شيء أعلم بوجود نفسه متعلق إنها بتسعة المطلق إنها بتسعة مقيدة. إذا كان هيتر علم الجزائر هذا علم علم التفصيل ولا فرق بينهما. هذا حصيلة ما أفاده المرزى النائمي وعبارة السيد الشهيد كما قلت بالأمس فيها شيء من الخفاء والغموض. بهذا الشكل الذي بينته المطلب جلي يصير أكثر على أيها. جواب السيد الشهيد هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يصدر. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: افرض سلمنا أن العلم الإجمالي أين العلم التفصيلي؟ سلمنا ما يفعل. إذن كم علم عندنا على رأيك أيها المرزاء؟ كم علم على رأيك أكو عندنا؟ واحد فقط وفقط هو العلم الإجمال، غير تفصيلي بعد ما عدنا. أحسن ما تعلمنا شنو هذا العلم الإجمالي؟ شو بين النية اللي بيقولك هو عين العلم التفصيلي بين النية؟ الله بعبارته الجديدة بعبارة بين النية أعلم إجمالا بوجود التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة. طب أحسن فإذا بس هذا العلم عندنا. أنت أيها المرضى شدري تقول هذا الحلم بالتالي باقي ومنجز ولا ينحد علم تفصيلي. أتكي تقول له لا يقول منجز ولا ينحد علم تفصيلي. أتكي بالتالي يقول منجز بعد. أحنا نقول ناس نقول هذا ليس بمنجز. أبرز ليس لنا إلا علم واحد. لكن ما ذلك ليس بمنجز. هذا العلم الواحد. وإن كان علم واحد هو علم تفصيل ما عدنا. لماذا ليس بمنجز؟ يقول لعجب أن تقول أنا أعلم بوجود إما التسعة المطلقة أو المقيدة. هل كلمة المطلقة هذا الإطلاق هل يتنجز أو لا؟ أنا أسأل عن هذا. يا الذي يتنجز أصل التسعة قيد المطلقة لا يتنجز. شنو رأيك؟ لأن هذا إلى أثارة أرسدية المقام. ماذا تقول أنت؟ الصحيح على أنه قيد المطلقة لا يتنجز. لماذا؟ لأن الإطلاق شنو هو معناه يا أصدقاء؟ مثل معنى هل له معنى يقبل التنجز؟ أنا أقول ليس له معنى يقبل التنجز. معنى الإطلاق ما هو؟ بعضهم فسر الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيود، وبعضهم فسرت بلحاظ عدم القيود. الفرق بيناتهم شنو أقوله؟ الفرق بيناتهم ماذا؟ مثلا لما أقول أعتق رقبة، هاي كلمة رقبة نقول مطلق. شنو معنى مطلق؟ يوجد احتمالات في معنى الإطلاق. أحد الاحتمالين يقول معنى الإطلاق يعني المولى لاحظ عدم القيود، لاحظ عدم الإيمان، عدم الكفر، عدم كونها عربية، عدم كونها صغيرة، عدم كونها جميلة. هذه الخصوصيات ماكو، كلها لاحظ عدم، كأننا أمام عين جعلها هاي القيود وكلها لاحظ عدم. قال أعتق رغبة، لا مؤمنة لا كافرة، لا 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 مو لازم، لا مؤمنة لازم، لا كافرة لازم، لا عربية لازم، لا فارسية لازم، لا كبيرة لازم، لا جميلة لازم، لا قبيحة لازم. فنظر إلى القيود بأجمعها ولاحظ ماذا؟ عدمها، عدمها لا. وهذا ما يعبر عنه برفض القيود. هذا تعبير آخر يقول لحاظ عدم القيود ويقول رفض القيود. الإطلاق رفض القيود يعني لا هذا القيود يرفض، لا هذا لا هذا، ولا هذا لا لازم هذا لا لازم ذا. هذا هي احتمال ثاني في معنى الإطلاق، أن معنى الإطلاق عدم لحاظ القيود. يعني لما أقول أعتق رقبة معنى الإطلاق ماذا؟ يعني أنا لاحظت فقط طبيعة الرقبة، بعد أكثر من هذا ما لاحظت، ما لاحظت إيمان ولا كفر، أقل ما لاحظت بس لاحظت أنا الطبيعة، طبيعة الرقبة وحكمت عليها دينا بوجوب العتق. فالإطلاق هنا بمعنى ماذا؟ ألاحظ القيود وأعتبر عدم، لا هذا لازم لا لا ذاك لازم، الذي عبر عنه برفض القيود. أما الإطلاق بالمعنى الثاني لا، عدم لحاظ القيود يصير أمر عدم، بينما على ذاك يصير أمر وجود. أنا هذا أمر عدم، أصلا ما لاحظ القيود بس ألاحظ الطبيعة. وهذا هو بحسب الظاهر هذا هو الصحيح. والوجدان قاضٍ، راجع وجدانك قاضي بهذا. لما تقول أعتق رقبة بس لاحظت إلا ماذا؟ الطبيعة، طبيعة. بعد أن تقول أصلا ما يندهمك أبدا حتى ترفضها وتلاحظ عدم. فالإطلاق السيد السيدي يقول سواء فكرناه بهذا التفكير أو فكرناه بذلك التفكير، كيفما كان هو لا يقبل، هو لا يقبل التنجز. فإنه سواء فسرناه بمعنى لحاظ عدم القيود أو فسرناه بمعنى عدم لحاظ القيود، وفسرناه لحاظ عدم القيود وفسرناه بعدم لحاظ القيود، بالتالي هذا اللحاظ أو عدم اللحاظ ليس قابلا لأن يدخل في الذمة ويتنجح، وإنما هو أمر ذهني. عدم اللحاظ أي لهذا العدد مقوم للصورة الذهنية، لصورة الرقبة الذهنية، وليس له محكي في الخارج حتى يتنجد. مع التقييد لا بأس وأن يخرج لأنه محكي في الخارج. التقييد معناه ماذا؟ رقبة مقيدة بما؟ بالإن له ماذا؟ مصداق خارج، له محكي في الخارج، يعني في الخارج لا بالرقبة مع الإمام، هذا حينئذ مصداقه له محكي في الخارج، يمكن أن يتنجد التقييد. أما الإطلاق أمر ذهني مقوم الصورة الذهنية للرقبة، وليس له ما يحكي في الخارج. بل أصيب الأطلاق في الخارج، أطلاق في الخارج روح جيب لي أترجع، شو تروح تجيب لي؟ تجيب لي رقبة ماذا؟ أثارت مع الكفر، ويجيب لي إياها مؤمن مع الإيمان، فكل الوصول يدهيقها، تجيب لي إياها كبير أو تدفع. فبالتالي وهي أحد الخصوصيات تجيب لي إياها. فالإطلاق ليس له أمر ذهني، ليس له محكي في الخارج حتى يتنجد. على أي حال لا أطيل من هذه الناحية، فالإطلاق لا يتنجد. فإذا الإطلاق لا يتنجد حينئذ ما سوى قوة، حينما أنت قلت في علمك الإجمالي أنا أعلم إجمالا إما بوجوب التسعة المطلقة وإما بوجوب التسعة المقيدة. انت تجلس أي المرجع وقلت ما عدنا إلا هذا العلم الإجمالي غير ما عدنا. إذا تريد تسوي علم تفصيلي وعين هذا الإجمال نقول لك ما يخالف سلمنا مولانا، لكن بالتالي تقول هذا العلم الإجمالي منجد مو يسمى خبي، لأنه لا يوجد علم تفصيلي يحله، يحل هذا العلم الإجمالي. ما يخالف سلمنا، لكن نقول هذا العلم الإجمالي الصحيح أنه ليس بمنجد. لماذا؟ لأجل أنه تلاحظ قيد الإطلاق لما نقول أعلم بوجوب التسعة المطلقة يا نطلع، إذا تلاحظ قيد الإطلاق يرد عليك على أن الإطلاق قلنا الآن لا يحمل التنفس، فتقول أختار الاحتمال الثاني. يعني هيك أقول أنا أعلم إجمالا بوجوب التسعة بعد قيد المطلقة ما أعلم بوجوب ماذا؟ التسعة. إذا هكذا أردت أن تقول من دون قيد المطلقة، من دون قيد المطلقة، فنقول هذا علمك ماذا؟ الإجمالي بوجوب التسعة المرددة بهالشكل من دون قيد المطلقة منحل، لا أنه غير منحل، لأن بالتالي بسبب علمي بوجوب العقل أعلم بالتسعة بعد التالي، بسبب علمي بوجوب العقل أعلم بوجوب التسعة. فانتهى بعد حين هذا ينحال، وإن كان في الحقيقة نعبر ينحل هذا بمسامحة كما يبين بعد شوية سير أن ينحل الدين، حسن بعد ما عدنا في الحقيقة دون علم إجمالي من الأول، هو علمنا يشد وجوب التسعة فقط خلاص مطلقة بعد حتى ذنة، ففقط عند علم بوجود ماذا؟ التسعة مطلقة بعد إذن، والزائد عليه مشكوك بشك بدين. فإذا على هذا الأساس يا أيها المرجع سلمنا علم واحد أكو لكن ليس بمنجزين، فتهرك هذا الجواب الشيء حتى أطبق العبارة. المرجع قال على أنه أنتم قلتم في الرد الثاني يوجد عندنا علم إجمالي وعلم تفصيلي، نحن نقول هذا العلم التفصيلي علم إجمالي، السيد الشهيد يقول في قفر فلس، لكن بالتالي يعني هذا العلم الإجمالي حتى المنجز التفصيلي يقول لأن لا يوجد ما يحل، أنا نقول غير منجز. لماذا؟ لأجل أنه قيد المطلق تلاحظه ما تلاحظه، إذا لاحظت صحيح عندنا علم إجمالي فيصير منجز، لكن احنا قلنا قيد المطلق لا يقبل ان تلاحظه. لماذا؟ لان الاطلاق لا يقبل التنجز. واذا اردت فيها تقطع النظر عن من؟ عن الاطلاق، كلمه مطلقه ماذا تترك؟ فإذا تترك كلمة مطلقة يعني معنى ذلك اشرح لي إني أعلم بوجوب التسعة فقط والزائد عليه لا أعلم به. يعني ما راح تعد علم إجمالي فقط علم تفصيل راح يسبب وجوب العقل والزائد علم إجمالي أصلا ما راح نسبع فقط علم تفصيل وتثبت هكذا نقول. إذن علم إجمالي من القانون حتى نقول على أنه ماذا لا ينحل بالعلم التفصيلي أصلا فقط علم تفصيلي بعد موجود عدمين فتبقى العبارة. لذلك يقول ويلاحظ هنا أيضا أن الإطلاق سيأتان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد وذات التفصيل هذا التفصيل لا يدخل في العهد. ليش؟ لأنه يعني ما يتنجز لأنه يقوم الصورة الذهنية يعني هو أمر ذهني بالخارج ما له معنى بخلاف التقييد. رقبة مقيدة بالإيمان بالخارج هاي رقبة مقيدة. أما الرقبة المطلقة ما موجودة عندنا وليس له محصي وإنما هو أمر ذهني فقط وليس له محصي من مرئي يراد إيجابه زائدا على ذاته وليس له محصي من مرئي يراد إيجابه يعني إيجاب ذلك المحكي والمرئي زائدا على ذات الطبيعة. محكي زائد على ذات الطبيعة ما إلى في الخارج الموجود بغير طبيعة. أما ما يحكي الإطلاق ما أصل أنت تجي الآن في الخارج ما يحكي الإطلاق ما تعلم بخلاف التقييد أصل ما يحكي. أما الرقبة المؤمنة يوجد ما يحكيها في الخارج أما الرقبة المطلقة لا يوجد ما يحكيها في الخارج فإذا هو ما يتنجس. إذا ما يتنجس الآن ما نقول يا ايها المرجع انت قلت علم اجمالي وتفصيلي ما عندنا فقط اجمالي انقلت على الراس ممنوع فقط علم اجمالي. التفتوا الى عباره الصيد فيها قصور جدا. سلمنا ما وضح الصيد المطلق كله زين سلمنا على انه انت قلت على انه ما عندنا علم تفصيلي وعلم اجمالي فقط اجمالي كله زين لكن انت تقول هذا منجز بالتالي الان لا بد ما يحل احنا نقول غير منجز. فإن أريد هذا العلم الإجمالي العبرد هو واحد موجود لكن غير منجز. ليش؟ فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق والتقييد يعني هذا العلم الإجمالي بالإطلاق والتقييد هذا المنجز مع خصوصية إطلاق المنجز فهو غير ممكن لأن الإطلاق لا يقبل التنجيز. وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي مع قطع النظر عنه عن الإطلاق يعني أصل وجوب التسعة قيد الإطلاق لا تنظر وإن أريد إثبات التنجيز العلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجيز وهو أصل وجوب من الوجوب بقيد الإطلاق بالقدر الذي يقبل التنجيز يعني بالقدر الذي يدخل في العهدة وهو أصل وجوب فهو منحل لكن منحل دنيا من صحيح وجوب السيد لما سأل عن يبين بعد شوي هو السيد سأل عن يبين يبين الحقيقة لا تقول منحل بل على انه علم اجمالي ما عدنا اذا لاحظنا ذات وجوب التسعه فقط فقط عدنا علم تفصيلي بوجوب ذات التسعه والاكثر مشكور. لذلك يقول ولكن سيظهر مما يلي ان دعوى الانحلال غير مما يلي يعني هذا الان في هذا مطلبنا الجديد اللي هي الشرح حضرتك ومنها انه هل ترى السيده الان عبر منها مو الجواب الثالث تلتفتوا جيدا ومنها يعني هذا لمن يرجع ومنها هذا الرد الثالث لأصل البرهان الأول ها البرهان الأول لا تنسوا شنو البرهان الأول الثالث أصل البرهان أنا عدنا علم إجمالي بوجود نفسي إما بالأقل إما بالأكثر لكن كان إذا تتذكرون الرد الثالث هو هذا بسيط جدا ما بيشير أن يقال علم إجمالي أصلا ما موجود عدنا لا تقول عدنا علم إجمالي أصلا ما موجود لا أنه موجود وينحال أصلا موجود علم إجمالي عزيز سبحان الله. لماذا يقول السيد السيد لأنه أنت تلاحظ قيد المطلقة والاستقلالية تلاحظ هذا ولا نحن لما نقول أعلم بوجود إما التسعة المطلق وإما التسعة المقيدة إما وجود ضد استقلالي إما وجود ضد يتعبر يتعبر استبدال التسعة المطلقة قول ماذا وجود التسعة الاستقلال وجود التسعة المقيد يقول الظن. هل اي حد تمام يا شباب؟ هذا قيد الاطلاق، قيد الاستقلال، ليس له غير مطلع. نحن في النبي في السؤال المناسب ان لا يفهم، لان لا يتنزل. فياه الذي لا احضر. اصل وجود التسعة. اذا لاحظنا اصل وجود التسعة بعد ما عدنا علم اجمالي. ليش؟ اصل وجود التسعة علم ماذا؟ وجود التسعة. علم بالتسعة. والزائد عليه ماذا؟ مشكوك. فأين العلم الإجمالي؟ إذن لا يوجد لنا علم إجمالي ينحل. انتهى ترى. الرد الثالث انتهى. أكرر الرد الثالث. السيد الشهيد يقول أنت تقول في البرهان الأول، هذا هو أي بنين في الدين هذا الرد. يقول أنت تقول في برهان الثالث عندنا علم إجمالي بوجود نفسه. نتألق إما بالتسعة بالأقل بالأكثر، يعني بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيدة. أنا نجي نقول لك قيد الإطلاق إطلاق غير مثل أحضر، قيد الاستقلالية والإطلاق نفس الشيء لا غير مثل أحضر. إذا تريد إطلاق أحضر صحيح الإجمالي موجود لأنه أعمل يجي أن التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة، لكن قلنا هذا ما منزل لأن قيد الإطلاق لا يتنزل. إذا ما تلاحظ قيد المطلقة، شوف المعنى الشيخ. إذا ما تلاحظ قيد المطلقة، شوف علم إجمالي يصير عدة ولا أعلم بوجود التسعة مطلقة على نفسه. فقط أعلم بوجود التسعة. بعد غير شيء بعد شو تقدر تقول؟ مطلقة مقيدة على نفسه، لا تجد إنها مطلقة ومقيدة. لأن هذا إثر تبعه. هذا لا يتنبه. بس التسعة لاحظها، فيصير أعلم بوجود التسعة. هذا علم تفصيلي بعد وين اجمالي ناصر. فقط علم تفصيلي بوجوب التسعة والزائد عليه ماذا؟ وهو وجوب الجزء العاقل المشهور. فاذا ما نلاحظ قيد المطلقة قيد الاستقلالية علم اجمالي ناصر مضاف علم تفصيلي بوجوب التسعة والزائد المشهور. لا يوجد اجمالي وتفصيلي والاجمالي ينحل بينا بالتفصيلي. لذلك السيد في رد النبذة جاء ولكن سيظهر مما يلي ان دعوى الانحلال غير صحيحه. يعني السيد يقول انحلال منزول عشان قيل الاجمالي ما صعدنا. اذا قطعنا النظر عن الاستقلال عن الاطلاق ومنها اطبق انه من الردود، هذا الرد الثالث، انه العلم بالوجود بخصوصياته التي لا تصلح للتنزل، خصوصيات التي لا تقبل التنجز ما هي؟ من قدير حد الاستقلالية والإطلاق. استقلال إطلاق طبعا نفس الشيء. لوجود مطلق يعني ماذا؟ استقلالي يعني هيك بعد معناه بالتالي. مطلق يعني ماذا؟ بالفعل تريد تجيب العاقل أو نتريد جيب العاشر، يعني هو هذا معناه وجود التسعة راح يصير استقلال، يعني استقلال. إذا لاحظ الدني إذا لاحظ أن يوحد العلم بالوجود بخصوصيات التي لا تصلح للتنزل، فهناك علم إجمالي سبب، لا أقدر أقول أعلم بوجود تسعة المطلقة أو المقيدة، مطلق أو المقيدة، صحيح أقدر أقول، يعني أقول مطلق مقيد، يصير علم إجمالي، ولكنه لا يصلح للتنزل، ليش؟ لأن ذلك الإطلاق لا يقبل التنزل. سيرتنا للنبدا قلنا وإن نلحظ العلم بالوجود بالقدر الصالح للتنزل. بالقدر الصالح للتنزل ماذا؟ هو وجود التنزل. قيد المطلقة بعد ما أنظرنا فش راح تقول؟ أعلم بوجود التسعة بعد مطلقة لا تقول مطلقة مقيدة بعد ما تقدر تجيبها، فقط صار أعلم بوجود التسعة. إذا علم تفصيل بوجود ماذا التسعة راح يصير؟ هذا التفصيل بعد ما بعد ماكو مطلق الغير لا تقول بعد، هذا لا يقبل التنزل. وإذا على هذا الأساس ماذا؟ علم يصير بوجود الأقل والزائد مستوفى من هنا في الحقيقة أصلا لا يتكون علم إجمالي حتى نقول ينحل بالتفصيل. من الأول عندنا فقط علم تفصيل بوجود الأقل وستظل بوجود الزائد. وإن لوحظ العلم بالوجود بالقدر الصالح للتنجز، القدر الصالح للتنجز ماذا؟ هو أصل وجود التسعة، إطلاق بعد ما ألاحظه، فلا علم إجمالي أصلا، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وتتبدو في وجوب الزائد. فالبرهان الاول ساقط اذا. البرهان الاول الذي كان يقول لنا علم اجمالي بوجوب نفس متعلق اما بالتسعة المطلقة اما بالتسعة المقيد عنه اما بالعقل اما بالعقل وساقط علم اجمالي ما عدو. كما ان دعوى الانحلال ساقطة. يقول الجماعة شو الرد؟ هذا الرد الاول. هذا الرد الثاني بالانحلال قالوا له متعلق العلم التفصيلي. وفي الحقيقة الانحلال واضح من اول علم اجمالي ما عدو. لذلك كما ان دعوى الانحلال ساقطة ايضا. لماذا؟ لان دعوى الانحلال شنو معناها؟ تستبطن الاعتراف بوجود علمين. يعني معناه اصعدنا علم اجمالي واصعدنا علم تفصيل والاجمالي ينحل بالتفصيل مع انه لا يوجد عندنا علم. لانها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال. لولا الانحلال اخو علم مع انه لا يوجد الا ما عرفته. يعني فقط عندنا علم تفصيل بوجود الاقل وستبدو في وجود الزائد. علم اجمالي ما يوجد عندنا فقط التفصيلي. هذا المقدار بحسب الظاهر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في كيفية في الرياء وفي هذا اليوم نريد أن نتعرف إلى كيفية علاج الرياء. كيف نعالج الرياء؟ فإن الرياء تقريبا مثل الحسد لا يخلو منه إنسان. كل إنسان أنا هيك بنائي. الرياء موجود عنده. ذلك الأمر أكو درجات بعضها شديد وبعضها خفيف مثل حسد عينه. على اي حال كيف نعالج الرياء؟ ولكن قبل ان نذكر كيفية علاج الرياء لابد وان نعرف علامات الرياء ما هي التي يكون معها الانسان مرائيا. فلننظر الى العلامات حتى الانسان ان تشعر ان هذه العلامات تنطبق علينا او انها لا تنطبق علينا. هذه النقطة ماذا ونقطة ماذا مهمة. انسان يميز. وبعض مرات احنا ترى كثير ما نقول انا لست بمراعي. كثير من الناس يقولوا انا لا نحن لسنا بمراعي. اي دعوة باللسان. المهم يكون يشوف ميزان الرياء علامة الرياء ما هي هي تنطبق في حكم او لا تنطبق. الميزان اذا اردناه موجود في كلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال للمرائي مضمون الحديث اربع علامات. للمرائي اربع علامات. العلامة الاولى يكسل اذا كان وحده. اذا وحده يكسل في اداء ماذا؟ العمل في الاعمال الصالحة. العلامة الثانية هاي. وينشط اذا كان في الناس. بينما اذا الناس كانوا موجودين هو لا يصير في افعال ماذا نسيم. تشوف على انه يقيم ماذا المآثم الحسينية. يقيم ماذا الشعائر الاخرى. قد يجاهد ماذا يذهب الى الجبهة مثلا. قد امور اخرى ماذا يقوم بها. بما ان الناس ماذا موجودين وينظرون اليه. فالعلامة الاولى يكسل اذا كان وحده. والعلامة الثانية ينشط اذا كانت الناس. علامة الثالثة ويزيد او يزيد في العمل. مضمون
إذا أثني عليه وينقص العلامة الرابعة وينقص فيه إذا لم يثني عليه. موازين إنصافا جدا لطيفة وهي موازين واضحة يعني مسلمة بديهية لكن احنا نغفل عنها. فهذه الموازين إنسان دائما ماذا يطبقها ويخليها أمامه واحد واقعا كذلك. وإذا الناس موجودين ينشط في العمل ويزيد في العمل أم أنه لا يؤثر عليه ذلك. هذا هو ميزان ماذا الريع. على أي حال إذا وجدنا على أنه بعد تطبيق هذه الموازين وجدنا الحمد لله نحن ناجون من هذه الخصلة الرذيلة السيئة أو بدرجة خفيفة نحن بالله عز وجل على ذلك. وإذا فرضنا لا وجدنا أننا منتصفون بها فلا بأس بأن نتأمل في طرق العلاج هذه التي سوف أذكرها. الطريقة الأولى للعلاج هي هذه، أن المرائي لا بد وأن يلفت نفسه وينبه نفسه إلى أنه بأعماله الرياعية يحاول أن ما يشعر به من نفس يكمله بأعماله. لأن هو المرائي لماذا يراعي؟ السبب. يعني الآن إذا نرجع إلى دخائل أنفسنا ونفتش عن السبب في أن لماذا يراعي في أعماله، لابد ويشعر بنقص ويحاول أن يسد ذلك النقص بواسطتنا أعماله الرياعية أعماله الخيرة الصالحة يأتي بها لا لله عز وجل فيكملها. يكمل النفس التي يشعر بنقصانها بواسطة في هذه الأعمال. هذا هو السبب في العمل الرياعي. فالإنسان لابد أن يشعر أنه مناسب أن أكمل النفس أنا بمن هو كمال مطلق، بمن يعطي الكمال وهو الله عز وجل. أنا يكون أكمل نفسي بمن بالاتصال بالله عز وجل حتى يضيف علي الكمال، لأن هو معطي الكمال هو الكمال المطلق. أما أنه أكمل نفسي بمن بإتيان أعمال أمام المخلوقين، يعني هذا أريد أن أكمل نفسي وأزيل النقص بمن ليس بكامل، والذي ليس بكامل كيف يعطي الكمال؟ فإن فاقد الشيء لا يعطي الشيء. هذه النقطة لابد أن ينفذ إليها النفس. منذ رائد العقيدة قاعد يكرم النفس فينا بمن هو ناقص، تأتي العمل به للناس، الناس ناقصين ليس لهم كمان، هم يعتادون إلى كمان. أنت كمل نفسك ماذا بمن هو كامل بالكمال المطلق وهو الله عز وجل. اتصل به وقت الأعمال ماذا لأجله تكمل. هذا أولا. وثانيا ينبغي إلفات النفس إلى أن الرياء فيه نحو توهين وإهانة لله عز وجل، لأنه بإتيان الأعمال لغير الله كأني أريد أن أقول يا الله أنت لا تعطيني الكمال حتى أأتي بالأعمال لأجله، أنت لا تقدر على إعطاء الكمال. الذي يقدر على إعطاء الكمال من هو؟ هو الناس. وأي مؤمن يرضى بذلك إذا التفت إيه؟ وأي مؤمن يرضى بذلك إذا التفت إلى هذه النقطة، التفت على أنه إذا استعان بالناس وأراد أن يأتي بالأفعال لأجل الناس فكأنما يريد أن يقول يا الله أنت لا يمكنك أن تعطيني الكمال، ولذلك أنا لم أشتعن بك. هذا ثاني. وشيء ثالث، وهو أن المراعي إذا أردنا أن نجري عملية استقراء ولو ناقصة، نجد هذه الظاهرة موجودة، أنه غالبا ما ينفضح المراعي يصير مفضوحا أمام الملأ أمام الناس. في يوم من الأيام لابد على فلتات لسانه، على فلتات أفعاله إن صح التعبير، يظهر الرياء. يعني المراد يقدر ينزل نفسه ما دام الأعمال لا يأتي بها لله عز وجل، في يوم من الأيام يبرز من لسانه مش يشعر أو لا يشعر أو على أفعاله، الرياء يبرز فينتظر ما في دخائل نفسه يتكشف أمام الناس، الأمر الذي يوجب سقوطه من القلوب من أعين الناس، وبالتالي يوجب ذلك الخسران له في الدنيا قبل الخسران في الآخر. فإذا كان غالبا ما الإنسان ينفضح الإنسان المرائي، فأنا لماذا أرائي حتى يوجب ذلك أن أنفضح ويتكشف ما في دخائل نفسي، وبالتالي ماذا أخسر الدنيا قبل أن أخسر الآخرة؟ هذه النقطة لا بد من إلفات الناس إليها. ورابعا، لا بد وأن يلفت نظر النفس إلى أن الرياء نحو شرك بالله عز وجل، وأن أنا بعد أأتي بالعمل، المن بعد أجيب العمل لا فقط لله، لله ولغير الله، هذا شرك بعد. فجميع الآيات الواردة في القرآن الجديد آيات واردة في دمي المشركين، ليس من البعيد أن تشمل هذا المرائي، لأن الرياء شرك بالله عز وجل. وهل يقبل المؤمن أن يصير مشركا؟ نعم، شركه هذا شرك أصغر، كأنما الشرك عندنا أكبر وأصغر. الأكبر هو الشرك الذي كان متعارف عند عرب الجاهلية، والأصغر هو هذا. ولذلك أكو رواية واردة عنه صلى الله عليه وآله، إن أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. قيل له صلى الله عليه وآله أنا الشرك الأصغر، هذا جديد بعد لسنة الشرك الأصغر، قال هو الرياء، فهو شرك كبير. ولا بد وأن نلتفت إلى أن الله عز وجل عندما يشرك به يكون خير الشريكين، هذه نقطة لطيفة. إذا إنسان أتوا له بإناء حلوى لي ولك، طب واحد سأل عن جاب لنا إناء حلوى، قال اتفضلوا هذا الاثنين هذا يا هو اللي بياخذ من عندي، فين أنا أحاول أخذه؟ أنت تحاول أخذه أنا ما أحاول أخذه، بل لعله واحد يضرب الآخر. لا، إذا أتي بالعمل لله ولغير الله فالله خير الشريكين، يترك العمل إلا يقول أنا لا أقبل منه شيئا، لا أقبل منه شيئا أبدا، هذا العمل فليكن إلا لمن أتيت به له وهم الناس. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاءت لتقول أنا خير شريك من أتى بعمل لي ولغيري نحوه ولما حمل له غير انا ما اقول نفسه فهو لذا فقط فقط يثبت لذا. هذه نقطة ماذا رابعة النقطة الخامسة انه هذا الرياء نحو نفاق يعني المرائي منافق منافق هو شنو معنى اقول المنافق شنو ما يأتي باعمال لها ظاهر محبوب ظاهر جيد لكن لها باطل ماذا مبهور هذا المرائي عن ذلك يأتي باعمال حسنة ظاهرها جيد لكن الباطل ما يقصد منها شيء آخر. آيات المنافقين التي وردت في المنافقين تشمل هذا المرائي. فمن يحضر هل المؤمن يحضر حاضر لأن يكون منافق وتشمله آيات المنافقين التي تقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هاي من صفات المنافقين وبعض من صفات المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا المنافقين من صفاتهم أنهم يراؤون الناس أو الآية الأخرى تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون لما بعد حدد ماذا صفات المنافقين من جملتهم أنهم مراؤون فالرياء من صفات المنافقين فلا بد من تنبيه النفس إلى أنه هل تقبل أن تصير ماذا في عدادي وفي سياقي المنافقين حتى يشملها ما ورد في ذم المنافقين. والنقطة الأخيرة هي أن نراجع الروايات الواردة في ذم المنافقين في ذم الرياء ولعل مراجعة ولو خاطئة وعلى بعض الروايات تساعد كثيرا أنا بنظري على التقليل من حدة الرياء إن لم تزله بالكل لا أقل تقلل من حدته وشدته. انظر إلى تسمع إلى بعض تستمع إلى بعض هذه الرواية مثلا من جملة الروايات ما ورد عنه صلى الله عليه وآله يقول استعيذوا من جب الخزي او من جب الحزن نسخ هنا مختلف نسخ الحديث استعيذوا بالله من جب الخزي او الحزن قيل له صلى الله عليه وآله وما جب الخزي او الحزن هذا شيء جديد بعد نسمعه قال هو واد في جهنم أعد للمرائين هذا جب الخزي. ورواية اخرى ثانية تقول مضمون ان الله لا يقبل عمل فيه مثقال ذرة من الرياء لا ذرة مثقال ذرة لا فقط ذرة مثقال ذرة إذا كان فيه من الرياء لا يقبل ذلك العمل. وفي رواية ثالثة ورد هكذا كل رياء شرك فمن عمل للناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله. والله استعد الآن أو أنت مستعد إلى أن فواب أحصل منا في النفس يبطلني. والناس لا كل الدرس أقدر أحصل من حكم في الدنيا الشيء. لكن الدنيا أيام قليلة. المهم يا أخي نحضر الزاد علما إلى الآخر. أنا يكون أحصل أجر الثواب منين؟ من الله عز وجل الذي هو لا يثنى ويبقى. الرواية الأخرى تقول اعملوا لغير الله لله بغير رياء ولا سمعة. اعملوا لله بغير رياء ولا سمعة فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة. من فبعد ماذا على الله عز وجل ما إلى ما تقدر تطالب الله عز وجل ماذا بيت الله اعتمد على عملك. شوف عملك بعد يزيدك هذا في يوم القيامة. روح فتش ماذا عن عملك ما دام عملت ماذا لأجل رياء ولأجل سمعة. الرواية الأخرى تقول رؤيا صلى الله عليه وآله يوم من الأيام يبكي. قيل له ما يبكي لماذا تبكي؟ قال إني أخاف على أمتي من الشرك. إني ثم فصل صلى الله عليه وآله إني لا أخاف عليهم من عبادة صنم ولا حجر ولا شمس ولا قمر وإنما أخاف عليهم من الرياء بأعمالهم. هذا الذي أتخوف عليه. صدق الناس بدل المؤمن المسلم بعدما صار مسلم ما يرجع إلى عبادة الأوثان والأصنام عبادة شمس قمر زردان عادة لا يرجع. فلذلك لا يخاف عليه من هذه الناحية. المهم يخاف عليه من هذه الناحية أن يأتي بأعمال ظاهرها الصلاح لكن لا لأجل الله سبحانه عز وجل. هذا كان يبكي منهم صلى الله عليه وآله. الرواية الأخرى تقول إن النار وأهلها يعجون أو تعج من أهل الرياء. النار هذا شيء لطيف. النار تعج ماذا؟ النار بعد ليش؟ فأهل النار ما يخالف بس النار ليش؟ إن النار وأهلها يعجون من أهل الرئاء. فقيل يا رسول الله كيف تعج النار كيف تعج من أهل الرئاء؟ من حر النار التي يعذبون بها. من حر النار الذي يعذب به اهل الرئاء بقدر ما له من شدة. النار ماذا تعج؟ لاجل ذلك المحاط. في رواية اخرى لطيفة تقول اذا كان يوم القيامة مالك الجنة هو خاسن الجنة هو الواقف على الباب هو رضوان. مالك خازن النيران الرضوان خازن ما بالجنان. يرى ان هناك جماعة دخلوا الجنة ولن يمروا عليه. شوفهم بالجنة لكنه ما مروا عليه. فيقول لهم من اين اتيتم انتم؟ فلن تمروا علي ودخلتم الجنة. معنوا واقف بالباب فلا بس إنما يقولون ويراهم. فيقولون في جوابه إليك عنا يعني اسكت ما لك شغل بينا. إنا عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا. هذا جزاء المخلص في عمله. الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وآله لأبي ذر: لا يفقه الرجل كل الفقه. إنسان شو كده يكون فاهم يفتهم ملتفت عالم إذا لم يعر للناس أهمية وعدهم كالأباعر. يعني الناس لما الواحد يريد يعمل يريد يأتي بعمل صالح يكون أعد للناس ماذا؟ كالأباعر. فلا يحفل بوجودهم ولا يعيره ذلك كما لا يعيره وجود بعير عنده. ليس على انه اذا بعير حقيقة موجود يأثر على عمل هذا الشيء. هل اتي بالعمل لاجل البعير؟ فلا ثم صلى. كذلك لابد الناس انا اعدهم ماذا؟ حينما اعمل عمل لابد انا اعدهم مثل الاباعر. لا اعتني بوجودهم. وللكلام تتم. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.